بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سياسة عمر مع غير المسلمين من أهل الذمة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوا على أنفسهم ما يلي: أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنابير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب بإسناد جيد. وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة. مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعيد النظر، يخشى على المجتمع الإسلامي من التلوث، ويخاف عليه من عدم التجانس بوجود عناصر غريبة فيه، فقد منع رضي الله عنه من احتلم من الشعوب التي فتحت بلادها دخول المدينة المنورة حتى لا تنتقل عاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم إلى المجتمع المسلم، ولتبقى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لها خصوصيتها. إلا أن عددا من المجوس الذين تالت دولتهم قد أظهروا الإسلام ودخلوا المدينة، ولا تزال عندهم من رواسب الماضي صلات مختلطة بعقيدتهم المجوسية وارتباطات بحكومتهم المجوسية وأحقاد دفينة على الإسلام وأهله. أو أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا المجوسية، وكانت لهم مخططات رهيبة تنطلق من حقدهم على الخليفة الذي زالت دولة المجوس على يديه، ولم تتهيأ الفرص لبعضهم بعد للتفقه في الدين والاطلاع على تعاليم الإسلام ومعرفة الخير الذي يكمن فيه. كما أنه لم تعد للفرس دولة يلجؤون إليها كما كان للروم بعد طردهم من بلاد الشام، فقد توجهوا إلى دولتهم في القسطنطينية. إضافة إلى أن أعداء الإسلام من هؤلاء ومن اليهود وجدوا أن لا سبيل للمقاومة أمام قوة الإسلام وأهله، فلجأوا إلى الهدم من داخل الصف الإسلامي، فأعلن بعضهم الإسلام وأضمر الكفر والحقد على الإسلام وأهله. فكانت أولى هذه المؤامرات تخطيطهم لقتل خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، ووقف وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما؟ أتخافاني أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حتى حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمين ولا شمال إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر لقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما صرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة: قال الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقة. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول خاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه، وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال: وجدت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: رد علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، حسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيره، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرة، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر ابن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبي، فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب. يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قائد فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابل المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا ولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد حق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرخط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عزل ولا خيانة. وقال أوصل خليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردوا الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، ولا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالعرب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكفوا ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال يستأذن عمر بن الخطاب؟ قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبي. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لا ينظر أن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن فتجعلونه إلي؟ والله ولله علي، والله علي أن لا ألو عن أفضلكم. قال نعم، فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، وإن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. أخرجه البخاري. وتدل رواية أخرى على أن البيعة وقعت لعثمان بعد 4 أيام من المشاورة، وما ذكر هنا في رواية البخاري ذكر مختصرا، وإلا فقد قام عبد الرحمن بن عوف بمشاورة الصحابة من أعضاء مجلس الشورى وغيرهم ليلا ونهارا 3 أيام، ثم في صبيحة اليوم الرابع دعا من كان حاضرا بالمدينة من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف: يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. ثم بايع لعثمان قائلا: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن بن عوف وبايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون، وكان ذلك في أول المحرم 24 من الهجرة النبوية. وتؤكد رواية صحيحة توجه الرأي العام في خلافة عمر إلى بيعة عثمان من بعده. ولما سأل عمر في الحج بعرفات حذيفة بن اليمان: من ترى قومك مؤمرين بعدي؟ قال حذيفة: رأيت الناس قد أسندوا أمرهم إلى عثمان بن عفان. قال خارجه بن مضرب: حججت مع عمر فلم يكونوا يشكون أن الخلافة من بعده لعثمان. وقد قصد عمر رضي الله عنه من جعلها شورى بين الستة أن لا يتقلد العهدة في ذلك، وأن يمارس المسلمون الشورى في أعلى المستويات، وهو اختيار المسؤول الأول في الدولة. وقال الإمام أحمد: لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان، والله المسلمون بعد تشاورهم 3 أيام، وهم مؤتلفون متفقون متحابون متواردون معتصمون بحبل الله جميعا. ولعل عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعين الخليفة من بعده. استشهاده رضي الله عنه. 23 للهجرة الشريفة، وبعد أدائه الحج من تلك السنة 4 أو 3 بقين من الحجة، صبيحة يوم الأربعاء، وهو ابن 63 سنة على الصحيح، كانت مدة استخلافه 10 سنين. فاستشهد رضي الله عنه وغسل وكفن رضي الله عنه، كان شهيدا، ووضع على سريره، فتكنفه الناس من كل جانب يدعون ويصلون. صلى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صهيب ابن سنان الرومي، ودفن في الحجرة النبوية في حجرة عائشة رضي الله عنها، ورأسه قبالة كتفي أبي بكر رضي الله عنه. لقد أقر الله تعالى عين عمر رضي الله عنه، فرزقه الشهادة في بلد رسول صلى الله عليه وسلم، وباستشهاده كسر باب الفتن ولن يغلق على هذه الأمة. وكان عمر رضي الله عنه قبل أن يطعن بأيام خطب فقال: إني رأيت كان ديكا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين. قال: فما لبث إلا جمعة حتى طعن. خرجه أحمد. وبهذا تنطوي صفحة من أعظم صفحات تاريخ الأمة الإسلامية، التي سطرها عمر بجهاده وكفاحه وإخلاصه لربه ولرسوله ودينه ولأمته. فرضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.